بسم الله الرحمن الرحيم. حكام المباريات، كل مباراة لها طاقم تحكيم، هناك حكم ساحة وهناك حكام مساعدين للراية والخطوط وهناك حكم احتياطي رابع، والحكم يحتاج إلى معرفة تامة بالقوانين، ويجب أن يكون عادلا ونزيها وحياديا، وأيضا يكون جريئا وقويا، وأن يكون منتبها وملاحظا. لديه حكام مساعدون لأنه يحتاج إلى دقة كاملة ورؤية يعني قريبة. هذه المنظومة من الحكم هي التي تضبط سير المباريات وتجعل النتائج مقبولة. ولذلك منذ أن يتسرب الشك في الحكم أو الخلل في التحكيم يصبح هناك عدم ثقة ويحصل الاحتجاجات، وتكون هناك أحيانا صورة من الفوضى بشكل أو بآخر. حديثنا في هذه الحلقة الأخيرة عن الحكم، التحكيم، عن القضاء، عن العدالة، لأن استقلالية القضاء، عدالة القاضي، نزاهة المنظومة القضائية هي من أبرز السمات والخصائص التي تدل على قوة أي دولة وعلى حسن سمعتها وعلى انتظام أمورها الاجتماعية، لأن الناس يطمئنون إلى حقوقهم وإلى حفظ أرواحهم وأموالهم وإلى استعادة ما قد يعتدى فيه عليهم منهم. وكل المجتمعات تتحدث عن قيمة العدالة والقضاء. أحد رؤساء الفرنسا السابقين في عام 1955 عندما أنهى رئاسته قال: يوم يفقد المواطنون ثقتهم في العدالة تتعرض الدولة كما يتعرض نظام الحكم لأشد الأخطار. وتشرشل رئيس الوزراء البريطاني الشهير يعني كانوا يشتكون من أوضاع معينة في الاقتصاد وأن في خلل وأن هناك في التعليم أشياء كذا، فسألهم قال: ما أخبار القضاء الإنجليزي؟ قالوا: القضاء جيد، محكم، نزيه. قال: إذن يمكن تحسين أو إصلاح كل الأمور ما دام القضاء صالحا. هذا تطبيق واقعي وعملي. نحن في ديننا نعرف أن ذلك أعظم أهمية من كل ما قد يقوله القائلون. وإذا نظرنا إلى هذه القيمة ننظر إلى الآثار في الحقيقة. إذا فقد الخلل أو فقد الضبط في قضية القضاء والعدالة فيه، يختل الأمر الاقتصادي، فالناس تضيع حقوقهم، تكثر الخلافات فيما بينهم، تهرب رؤوس الأموال حتى الوطنية فضلا عن تأتي رؤوس الأموال الاستثمارية. كل جهة استثمارية خارجية لا تدخل لأي بيئة ما لم تعرف النظام القضائي لتحفظ حقها، تنتشر الرشوة والجرائم المالية ويعظم الفساد بشكل كبير. أما من الناحية الاجتماعية فكذلك يصبح هناك ما يشبه لرفض هذا التقاضي، ويصبح الناس تعظم عندهم الكيانات المستقلة كالقبيلة وتحكم وتنهى. يصبح لدى الناس نوع من عدم الثقة وتقاطع بين الناس، لأن القضية تضيع فيها هذه المهام المهمة، وللأسف أيضا تنتشر الجريمة، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. يلجأ الناس إلى المحسوبيات والعلاقات الشخصية فيفسد الوضع الاجتماعي لفساد الوضع القضائي. وللأسف أيضا ينتشر الظلم إذا غاب العدل، والظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لدينا في الناحية الاجتماعية جانب إيجابي. مجتمعاتنا في السابق كان فيها أشخاص لهم قيمة اعتبارية، شخصيات لها حكمة ورجاحة عقل، تصلح بين المختلفين، تقوم بمهمات إصلاح ذات البين. كثير من القضايا لا تصل إلى المحاكم ولا تصل إلى القضاء. هذا الجانب الاجتماعي مهم جدا، وللأسف مع ما قد يكون يحصل من اختلال في القضاء والعدالة ثم لا يكون هناك أيضا هذا العامل الاجتماعي الكبير والمؤثر الذي كان يحكم في الدماء وربما يحكم في الأموال بتراض وبنوع من القبول، هذا التحكيم غيابه مع ذلك يحدث رباكا كاملا. لا بد هنا أن ننبه أن العدالة القضائية بالنسبة لنا في الإسلام تأخذ بعدا إيمانيا تعبديا كبيرا، وترتبط بالأجر والثواب وبالجنة والنار كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالذي قاض في الجنة هو الذي يقضي بالحق فهو في الجنة، والذي يقضي والعياذ بالله بالجور فهو بالنار، وقاض يقضي بجهله فهو في النار. لا يعذر بذلك لأنه يحكم في الدماء في الأموال في حقوق ينبغي أن يكون على مستوى الأهلية. أيضا لابد أن يكون القاضي صاحب ذكاء وفطنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللحن بالحجة والتصنع أحيانا. صحيح أن القاضي قد يعذر لكن بعد أن يأخذ أسبابه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي وإن أحدكم يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار. وهذا هنا ينبهنا لنا نحن كلنا جميعا أن الحكم الذي تأخذه ليس هو الحكم القضائي. انتبه إلى أن هناك حكم آخر هو حكم الديانة، حكم الذي تعلم أنت في قرارة نفسك أنه صحيح أو غير صحيح. إذا أخذته وهو غير صحيح فإنما تأخذ قطعة من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يأخذ كذلك بالقوة كما قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع عقيد شبر طوقه بغير حق يعني طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. القضاء والأمانة نزاهة مهمة، لذلك العدل في ديننا قيمة مطلقة عظيمة جدا أمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إذا إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. حتى مع العدو ومع الخصم لا بد من إقامة العدل كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل ينبغي أن يكون فوق المؤثرات العاطفية والشخصية. والله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويقول حق سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على الوالدين والأقربين. لذلك العدالة في حياتنا حتى بين الأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل وأعطى لأحد أبنائه وأراد أن يشهد عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيتهم؟ قال لا. قال اذهب فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. ينبغي لنا أن نحرص على هذه العدالة. الحكم يأتون بحكام من خارج البلاد حتى يضمنوا الحياد، نحن أولى أن نكون حياديين وأمناء وعادلين. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل العظيم عندما قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لابد أيضا من العدل وبعد ذلك إقامة الحكم حتى تنتظم الأمور. لابد لنا أن يكون ذلك كذلك في واقعنا الاجتماعي على مستوى الأسرة وفي واقعنا الاجتماعي على مستوى القبائل والمجتمعات القريبة والجيران وعلى مستوى المجتمع والدولة ككل. وهذه كلها قضايا مهمة إخواني أخواتي. الأهداف تجعل لحياتك معنى وتجعل لأعمالك رسالة وتجعل وقتك مستثمرا وجهدك مضاعفا وتعطيك بصمة لنفسك في حياتك وبصمة في حياتك من ورائك وتجعلك في مجتمعك رائدا متقدما ولأبنائك قدوة صالحة. الأهداف في حياتنا مهمة، ليست أهداف كرة في مباراة عارضة ونحو ذلك، ليست كل هذه الرياضة التي ربما أشرت إلى بعض جوانب سلبية قد يغضب مني الرياضيون، لكنني أقول لي ولهم ولجميع المجتمع نحن في حاجة إلى أهداف حقيقية في حياتنا. يجب وينبغي لنا أن نعتني بها ونحرص عليها ونخطط لها ونعمل على تنفيذها ونتابعها ونقومها ونطورها وتكون كل حياتنا مليئة بهذه الحيوية. وحتى الترفيه وحتى الرياضة ستكون ضمن هذه الأهداف في نسق متكامل وتوازن منسجم يحقق لنا الأفضل والأمثل والأكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق أهدافنا التي نجعل أولها وأولاها رضا الله سبحانه وتعالى في كل عمل نعمله في هذه الحياة، ونبتغي به من وراء ذلك أجر الله ومثوبته، وأن يوفقنا أيضا إلى أهدافنا الشخصية في واقع حياتنا الفردية والأسرية والمجتمعية، إلى أن نلتقي إن شاء الله في برامج أخرى وحلقات جديدة. استودعكم الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التقى والهدى، وأن يحسن الله سبحانه وتعالى خاتمتنا، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وفي أمان الله.